أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فإذا ما زال الكلام في المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته، بعد أن فرغ المصنف من بيان صحة العدم على العالم، شرع في وقوع هذا العدم ومعنى وقوع هذا العدم. المسألة تقع على عدة أمور. أولا، في ذكر الدليل على المدعى في أن العدم واقع، ولكن صلب البحث ومحور البحث ليس في الدليل على وقوع العدم، ولكن في كيفية هذا العدم، كيف يقع العدم على هذا العالم. وهنا يوجد تفسيرات متعددة، وكل الكلام في الكيفية. المصنف المحقق الطوسي يريد أن يذكر بأن العدم ليس بمعنى رفع الوجود، ليس بمعنى رفع الوجود، إنما العدم يمكن بيانه على قسمين: العدم الواقع، إما عدم المكلفين وهم الذين يبعثون بعد عدمهم كما هو يعني مقتضى ما سيقولونه. عدم المكلف يعني أنت تقول فنى زيد ثم بعث بعد فنائه مثلا أو موته، أو غير المكلفين. أما بالنسبة لغير المكلفين، فجوز المحقق الطوسي أن يكون عدم وقوع العدم، ما هي كيفيته عليهم؟ بأن أصلا يفنوا عن ساحة الوجود مطلقا، مثل النباتات والأحجار، هذه عدمها خب لا منفعة من بحث عن كيفية عدمها، طالما نجوز عدمها، طالما لا بعث لها ولا نشر لها ولا حشر لها، فبالتالي عدمها يعني فناؤها بالكلية. أما بالنسبة إلى المكلفين فهنا وجاء الإشكال. كيف؟ قال لأن بالنسبة إلى المكلفين لهم بعث، فلا بد أن يكون عدمهم يجتمع مع إعادتهم، مع إعادتهم يوم القيامة ويوم المعاد. وهذا لا ينسجم تفسيره كما يقول المحقق الطوسي إلا بالقول بأن العدم المقصود بالنسبة إلى المكلفين هو تفرقة أجزائهم، كما يوارى في الثرى فتتفرق وتتفسخ أجزاؤه، ثم هذا إذا تفرقت أجزاؤه عدم كمركب من هذه الأجزاء، فصح أن يقال عدم وهلك وفنى باعتبار أن أجزاءه قد تلاشت، وبذلك يمكن أن نقول أنه يعاد من خلال تجميع أجزائه. فالمسألة الأساسية هي أنهم يريدون أن يصوروا وقوع العدم بكيفية يصح معها الإعادة والبعث. كيف قال؟ قال ذلك لا يتم إلا بأن يكون الإعدام بمعنى تفرقة الأجزاء، ويصح معها عندئذ الإعادة بمعنى إعادة اجتماع الأجزاء وبعثها. أما هذا أول. أما القول بجريان العدم مطلقا وبالكلية بمعنى الرفع، رفع الوجود على المكلفين، فهذا لا يصح، لأنه قد تقدم في مباحث الفلسفة وفي تجريد الاعتقاد نفسه أن المعدوم بقول مطلق لا يعاد، ونحن نريد أن نصوب المعاد. فتقدم في مباحث الفلسفة وفي مباحث حتى المتكلمين، منهم المحقق الطوسي في هذا الكتاب، أن المعدوم لا يعاد. فإذا كان المعدوم لا يعاد ونحن ثبت عندنا المعاد، فلا بد أن نصور عدم الإنسان المكلف بنحو يعاد، فلا يكون المقصود من العدم هنا العدم المطلق، بل لا بد من تصوير المعاد العدم بمعنى آخر، هو تفرقة الأجزاء. ويدل عليه السامع، وهي قصة إبراهيم عليه السلام التي وردت في القرآن عندما سأل الله تعالى أن يبين له كيف يحيي الموتى، فقال له خذ أربعة من الطير فصرهن واجعل على رأس كل جبل منهن جزءا وهكذا، ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا. فإذا صور القرآن الإعادة بعد الهلاك، الإعادة بعد الفناء، بأن الفناء هو تفرقة للأجزاء والإعادة تجميع للأجزاء، فلم يصور الحشر والنشر والمعاد بأنه إعدام بالمطلق. لاحظت؟ هذا خلاصة كلام المحقق الطوسي. قال طبعا هذا كلامه، ماذا يرد عليه؟ ماذا يرد؟ أولا من الأمور الواضحة أنه فصل بين المكلفين وغير المكلفين. خب في غير المكلفين لا يدخل فقط مثل النباتات والأشجار، يدخل المجانين، البلى، الأطفال الذين يموتون. هؤلاء ماذا تقول في حقهم؟ إن قلت نقول في حقهم كما نقول في غير المكلف، يعني العدم الجاري عليهم هو عدم مطلق ورفع مطلق، خب يعني أنت تسلم بعدم إعادتهم لأنهم صاروا معدومين والمعدوم لا يعاد. والحال أنه يوجد لدينا روايات ويوجد لدينا أحاديث في الكافي، مثلا وجدت في بعض الروايات في المجلد الثالث صفحة 248 من الكافي: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال، ثم يقول: والأبله الذي لا يعقل. يعني لهم معاد، فإذا كان لهم معاد فإذا لا ينبغي بناء على مبناك أن تقول كل غير المكلفين هم يجري عليهم العدم المطلق، لأن من غير المكلفين الأطفال والبلة وهؤلاء، وقد أخبرت الأحاديث والنصوص أنه يجري عليهم المعاد. هذا كله على ذوق أهل الكلام. أما بالنسبة إلى الحكماء، أصلا لا يمكن أن يجري هذا الكلام، لأن هذا الكلام الذي ذكره المتكلمون قائم على فكرة، وهي أن الإنسان هو البدن، وبالتالي لا بد أن يعاد البدن حتى يصح المعاد، فلا يمكن أن يصور هذا إلا بالقول بأن العدم بمعنى تفرقة الجزء، الأجزاء، الأوصال يعني. خب هذا كله تصوير مادي، ولكن تصوير مادي للإنسان هامول المعاد. ما أتكلم حاليا المعاد هو مادي ولا مو مادي. هو يقول لابد أن الإنسان لا يعدم. لماذا لا يعدم؟ لأنه لابد أن يعاد، وثبت معنا في مباحث المقصد الأول أن المعدوم لا يعاد، فلابد أن ما أخبرتنا به شبه الشرائع عن فناء الإنسان وهلاك الإنسان أن لا نفسره بالمعدومية المطلقة، لأنه لو فسرناه بالمعدومية المطلقة والمعدوم لا يعاد لم يصح عندنا المعاد. خب ماذا تفسره أيها المتكلم؟ قال أفسر العدم بتفرقة أجزاء البدن، بحيث يقال عدم الإنسان، عدم الإنسان، عدم زيد. كيف عدم زيد؟ بتفرقة أجزائه، ثم يعاد بتجميع أجزائه، فالإنسان هو بدن الإنسان عنده. أما لو قلنا بأن هوية الإنسان ليست البدن، هوية الإنسان هي النفس، والنفس مجردة عن المادة، وبالموت لا تفنى النفس، الذي فليكن البدن يعدم مطلقا، في مشكلة، لأنه ليست هوية الإنسان في البدن. وقد صرح العلامة الحلي في معارج الفهم صفحة 567 بهذا الأمر، مهم جدا يعني، الذي قاله العلامة الحلي هذا مهم جدا يعني، كي لا تكون تهمة يعني في حق الفلاسفة. قال العلامة الحلي هكذا، قال: لما أطبق الأنبياء على الإعادة، إعادة أي شيء يعني إعادة يوم المعاد، وهي تطلق بالحقيقة على إيجاد ما خرج من عن صفة الوجود، يعني يعاد المعدوم، وبالمجاز على غير ذلك لا يهم، وجب صرف هذا اللفظ إلى المجاز، يعني حتما لأن المعدوم لا يعاد برهانا، ولا بد أن، والقواعد العقلية حاكمة على أفهامنا للنصوص. إذا أنت إجا عندك نص بأن النقيضان يجتمعان بتقول أخذ بالظهور؟ لا، لا يمكن. إذا قام البرهان على أن المعدوم لا يعاد، فبالتالي لا بد من حمل هذا الإعادة، إعادة المعدوم في النصوص على المجاز، هكذا يقول. وجب صرف هذا اللفظ إلى المجاز، وذلك هذا محل الشاهد هو هذا، وذلك إما بجمع الأجزاء بعد تفريقها، إن هذا كل الشاهد هنا، إن قلنا أن الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية في هذا البدن، فتفسيرنا المعدومية بمعنى تفرقة الأجزاء مبني على أن الإنسان هويته مادية بدنية فقط. ثم يكمل العلامة الحلي: وإما بإعادة النفس إلى البدن، النفس يعني نفس المجردة التي انحلت من البدن بعد الموت، بعد فناء الأول، عفوا، وإما بإعادة النفس إلى بدن آخر. خب ما المشكلة؟ الله يخلق بدن آخر، ولهذه النفس، لهذه النفس نفسها بعد فناء الأول، يعني عدمه بالمطلق للبدن الأول، إن قلنا بالنفس الناطقة، يعني النفس الناطقة المجردة. فإذا كل كلام المصنف مبني على أن هوية الإنسان هوية بدنية، أما إذا قلنا هوية الإنسان هوية مجردة بالنفس الناطقة كما قال العلامة الحلي، ما في مشكلة أن نفسر حتى العدم بالمعنى المطلق حتى عند أبدان المكلفين، ما مشكلة. أصلا أنت جسدك لما كان عمرك 5 سنين وين؟ عود وين؟ أصلا كل جسدك ذهب. جسدك عندما كان عمرك 14 سنة وارتكبت به ذنبا، خب هذا الجسد أين هو؟ أصبحت بعمر 50 مثلا تبدل كليا بحكم، يعني تبدل جسدك كليا وأنت أنت. فإذا هويتك كما قال، أقام على ذلك الفلاسفة أدلة كثيرة أن هوية النفس ليست بالبدن، لأن الأبدان أصلا أنت عندك 4-5 أبدان بحياتك، مو بدن واحد بالحقيقة. يعني على أي حال، قال ويتأول في المكلف، يعني يتم تأويل العدم والفناء والهلاك بخصوص المكلفين، يتأول يعني لا يؤخذ على ظاهره، لأنه لو أخذناه على ظاهره كان معدوما والمعدوم لا يعاد. بالتفريق، تفريق الأجزاء، كما في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام. أقول المحققون، أنتم بتعرفوا أنه وردت أنه إذا ذكر أي نبي يقال على نبينا وآله وعليه السلام إلا في إبراهيم عليه وعلى نبينا، يقدم هو يعني من اللطائف يعني. جيد، على أي حال أقول المحققون على امتناع إعادة المعدوم، هذا تقدم في مبحث وجود العدم في المقصد الأول أن المعدوم لا يعد، وتقدم في الفصل الأخير من المرحلة الأولى من بداية الحكم. المعدوم لا يعد، ونحن نقول بالمعاد، فلا ينبغي أن يكون الموت مع عدما، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد. وها هنا قد بين المصنف المحقق الطوسي أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة. كيف مناقضة مع أي شيء؟ أخبرنا أنه يعدم العالم، وأخبرنا أنه يوجد معاد، ونعلم أن المعدوم لا يعاد. خب كيف يعدم ويعاد والمعدوم لا يعاد؟ قال لابد من التأويل. فبين المصنف مراده من الإعدام، قسم. أما في غير المكلفين ما في مشكلة، فليكن الإعدام بمعنى الرفع عن الوجود مطلق. أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته، فلا اعتبار به، لا اعتبار بالتأويل ولا اعتبار بالتصرف، فليكن عدمهم عدما مطلقا لأنهم لا يعادون، فلا اعتبار به إذ لا يجب إعادته، فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد. وقلنا نحن الإشكال الأول على هذا الكلام ما هو؟ أنه أحسن الوحوش وحشرت، يوجد إعدام للحيوانات. خب أنت مر معنا المحقق الطوسي والعلامة الحلي مو قال العجماء والقرناء ويقتص أحدهما من الآخر يوم القيامة؟ كيف يعني غير المكلفين؟ جيد. أما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف، يعني حمله أوله، يعني لم يحمله على ظاهره بهذا المعنى. تأول المصنف معنى إعدامه بأي معنى؟ قال بتفريق الأجزاء، يعني حمل الإعدام على تفريق الأجزاء البدنية. وقلت هذا لا ينسجم إلا بأن تكون هويتنا هوية بدنية، هو أمر باطل فلسفيا. ولا امتناع في ذلك، خب لا امتناع في هذا التأويل ولا امتناع في تفرقة الأجزاء. لماذا لا امتناع؟ لأنه أنت تقول إذا تفرقت الأجزاء تقول هلكت، فنت، كما تقول فن الطعام بتفريقه على البدن كغذاء. أنت إذا أكلت مثلا قطعة السكر فنت، يقال فن الطعام بالذوق وبالتذوق فن الطعام، ولكن فناؤه لا بمعنى عدمه لأنه تحول إلى معاد موجودة في الجسد، ولكن بتفرقة أجزائه وبالتحليل، يعني بالتحليل الهضمي. فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه غير منتفع. يوجد معنيين للهلاك، يقول معنى الأول هالك يعني غير منتفع به، كما تقول هذا ثوب هالك، هذا ثوب متهالك. مو شو يعني متهالك؟ يعني غير منتفع به، هذا من الناحية النفعية. يعني خب الإنسان أيضا يصدق عليه إذا تفرقت أجزاؤه أنه غير نافع لأنه ميت بالآخر، فيصدق عليه كل معاني الهلاك. هنا يريد أن يراعي أنه صح هذا التأويل تأويل للظاهر، ولكن لا يناقض المعنى اللغوي. تأويل مصداقي. التفت بالتأويل يا أخوان، يوجد شيء مهم جدا. نحن يوجد لدينا لفظ ويوجد لدينا ظاهر لهذا اللفظ. نحن عادة نأخذ اللفظ على ظاهره، جيد؟ تارة لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نبحث عن ما يصدق عليه اللفظ بحيث يكون الصدق حاصل وإن لم يكن ظاهرا، مو نبحث عن شيء أصلا لا يصدق عليه اللفظ. لابد أن اللفظ يصدق عليه وإن لم يكن الصدق بمناسبة ظاهرية واضحة. هو يقول، هذا يسميه تأويل حسب سياق كلامي، يقول خب كلمة هلاك ظاهرها العدم، طبعا وإن كنا نحن نناقش في هذا كله، ولكن هو يقول الهلاك عندما يقول كل شيء هالك يعني معدوم، ظاهر كلمة هلاك يعني معدوم، معدوم يعني بالكلية. نقول ولكن جاءت القرينة العقلية ماذا تقول؟ يستحيل إعادة المعدوم، فحتما ليس المراد من كلمة هلاك المعدوم بالكلية، جيد؟ خب لابد من التأويل، كيف نؤول؟ مو نأتي بمعنى من جيبنا، لابد أن نبحث كلمة هلاك ما هي المعاني التي تصدق عليها وإن لم تكن ظاهرة. قال المعاني التي يصدق عليها لفظ الهلاك غير الظاهر هو عدم الانتفاع، كما تقول ثوب متهالك يعني لا ينتفع به، وإما أن يكون المتهالك بمعنى ما فرقت أجزاؤه، فيقول كلا المعنيين يصدقان على الإنسان إذا فرقت أجزاؤه ولم يعدم بالكلية، فنحمل عدم الإنسان على هذا المعنى مو على العدم المطلق الذي هو ظاهر الله. يقول فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، كما تقول ثوب متهالك، كما يقول مثلا هذا أنتم اذهبوا إلى أهل المقابر وانتفعوا بهم، لا ينتفع بهم هالكون، أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته. هذا هو، كيف يعني بالنظر إلى ذاته؟ يقول في النهاية الإنسان بعد تفرقة أجزائه، أنت تنظر إلى الإنسان، الإنسان من حيث هو هو ممكن الوجود، يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم، فمن حيث كون حيث هو هو لا يقتضي الوجود وقد يحمل عليه العدم، من هذه الحيثية يسمى الإنسان هالكا. فبعد تفرقة الأجزاء، بعد تفرقة الأجزاء يمكن أن نقول الإنسان عدم هلك، ولكن بأي معنى؟ مو أنه عدم بالكلية، بمعنى أنه بذاته ليس مقتضى الوجود، بذاته قد يحمل عليه العدم بمقتضى ذاته، يعني من حيثية الإمكان. أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته إذ هو ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد. لاحظ، يعني فإذا الإنسان من حيث هو ممكن لا يقتضي الوجود، فإذا كان لا يقتضي الوجود يعني أنت إذا عزلت نظرك عن علته تجده لا يقتضي الوجود، يعني في نفسه هالك، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره، فهو هالك بالنظر إلى ذاته. ثم قال فإذا فرق الله أجزاءه كان هو العدم. فإذا حمل العدم على هذا الأمر، فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد. فإذا حمل، قال سلك خطوتين، الإنسان يصح أن نطلق عليه أنه هالك من اعتبارين، أنه لا ينتفع به بعد تفريق أجزائه، وأنه هالك بالنظر لأنه ممكن الوجود. الإنسان المفرق الأجزاء ممكن الوجود، لا موجود، وإن كان موجودا هو، يعني أنت تقول الإنسان المفرق الأجزاء موجود مفرق الأجزاء، فهو يريد أن يعالج هذه المشكلة، الإنسان المفرق الأجزاء موجود مفرق الأجزاء ولكن معدوم من حيث أنه لا يقتضي بذاته الوجود، فحمل عليه الهلاك والعدم من حيث الإمكان الذاتي. ثم قال خب الإنسان المفرق الأجزاء معاده بتجميع أجزائه، ما الدليل على هذا الأمر؟ جاء بآيات إبراهيم عليه السلام. واضح كيف شو صار المقصد مولانا العزيز من تطبيق الهلاك عليه بهذا المعنى؟ نتكلم عن الإنسان المفرق الأجزاء، تقول الإنسان المفرق الأجزاء معدوم وهالك من أي اعتبار؟ معدوم نافع، معنى الأول معدوم من حيث هو هو يعني لا يقتضي الوجود بالمعنى الثاني. جيد. ويدل على هذا التأويل يعني الإعدام بمعنى تفرقة الأجزاء قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، إحياء الموتى في الحقيقة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، لأنه في الحقيقة سؤال موسى أرني كيف تحيي الموتى لا يسأل عن إحياء الموتى في الدنيا، بل يسأل عن إحياء الموتى في الآخرة، فهو يسأل عن إعادة الذي عدم. هذا الاستفادة التي يريد أن يستفيدها، أن قصة إبراهيم تنطبق على محل كلامنا، لأنه يسأل عن لا عن إيجاد جديد بل عن إعادة معدوم، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فإذا كان سؤال موسى أرني كيف تحيي الموتى هي إحياء في الآخرة، فيناسب أن نستفيد منها لتأويل معنى الإعادة في الآخرة. فسأله عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. ماذا يقول؟ يقول إبراهيم، هذا نأخذ نحن كل القيود، يعني هو بمقام البيان من جميع الجهات، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. يقول إبراهيم قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، فهو بحث لا عن أصل إحياء الموتى، هل تحيي الموتى، لم يسأل عن هل تحيي الموتى، بل قال أرني عملية إحياء الموتى وأطلق، لم يقل أرني كيف تحيي الموتى في المرحلة الأخيرة، أرني كيف تحيي الموتى فقط من القبر قبل القيامة أو إلى آخره أو في البرزخ، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى وأطلق. فلابد أن يكون المطلوب والمسؤول عنه هو كل عملية الإعادة، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال، ثم يدعوها، فلما دعاها ميز الله تعالى تلك أجزاء كل طير عن الآخر، لأنه مزجها، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التي كانت عليها أولا قبل الموت يعني، ثم أحياها. يعني يقول كل تفصيل، يريد العلامة الحلي أن يقول كل تفصيل في قصة إبراهيم تدل دلالة على إحياء الموتى في الآخرة، كل تفصيل، التفريق وجمع الأجزاء وتفريقها ومن ثم نشرها ومن ثم ما أعرف شو، هذه كلها موجودة في الآخرة، مو تأخذ فقط آخر مقدمة الموصلة أنه أحياها، لا، كل هذا جمع الأجزاء كله يدخل في المؤدة، هذا الذي يريد أن يقوله. ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء، يعني الأجزاء لم يعدمها، الأجزاء بقيت على رؤوس الجبال لم يعدمها، فإذا يحمل عدم الإنسان وإعادته على تفريق الأجزاء واختلاطها بالأرض وإلى آخره. فكذا في المكلف، هذا ما فهمناه من قوله تعالى كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام عند المصنف. بعد ذلك يتعرض العلامة الحلي وطبعا للمحقق الطوسي لأي أمر، لأقوال المخالفين، يعني لأقوال الأخرى. طبعا قبل الانتقال إلى أقوال أخرى أريد أن أذكر بعض الأمور التي لم يذكرها المصنف، وإن ذكرها المصنف في مناهج اليقين في الذخيرة. هناك لاحظ مولانا العزيز في قضية المكلف، ماذا قال المحقق الطوسي؟ قال المكلف يعد، فلا بد أن يكون إعدامه بتفريق الأجزاء، غير المكلف لا يعد إعدامه بالكلية، قلنا هذا لا يجري. ولكن ذكروا أيضا في المكلف المكلفين على قسمين، مستحق للعقاب ومستحق للثواب. قالوا هناك، قالوا إذا كان بعض المكلفين لا يستحق الثواب، لا يستحق إلا العقاب، فهذا قد يعدم بالكلية. لماذا؟ لأن إسقاط العقاب ممدوح، فقد يسقط الله عقابه عن شخص يستحق العقاب، فلا داعي لإعادته ومعاقبته، لأن إسقاط العقاب ممدوح. بينما الذي يستحق الثواب لا، الذي يستحق الثواب إما كعوض وإما كثواب أخرى، في النهاية نحن بحثنا الأعواض، أن الإنسان يتحمل المرض والمشاق والزلازل في هذه الدنيا ليأخذ عوضها في الآخر، فلا بد أن يكون هناك بعث. فالمستحق للثواب أو للعطايا كالأعواض هذا لا بد من بعثه، فإذا كان لا بد من بعثه فلا بد من أن يكون إعدامه من أي قبيل تفريق الأجزاء. أما الذي لا يستحق إلا العقاب فقد يعدم بالكلية. لماذا؟ لأن إسقاط العقاب ممدوح، العفو ممدوح، فبالتالي قد يسقط العقاب ولا يعاد. إلا في الأعواض. في أي أعواض؟ الأعواض التي لك عند غيرك فلا بد أن يعاد لتأخذ عوضك. ولكن تعال نفترض هذا الافتراض، تعال نفترض هذا الافتراض، شخص لم يفعل أي حسنة في حياته، لم صفر ثواب، لم يستحق أي ثواب، ولكنه لم يؤذي أحدا، لم يؤذي أحدا، يعني ليس لأحد عليه عوض جيد ليقتص منه، هو فقط مليء بالذنوب الفردية جيد وليس عليه عقاب، هذا يجب إعادته؟ قال علامة الحلي والسيد المرتضى في بعض كتبهم لا يجب إعادته. لماذا لا يجب إعادته؟ خب لأن الله قد يعفو عنه ولا عوض عليه يقتص، قد يعفو عنه. لماذا يعفو عنه؟ لأن إسقاط العقاب ممدوح، هكذا عبر، وهو لم يأخذ حق الناس ولا يجري عليه العدل الجزائي، إنه لابد أن يعاد حتى يؤخذ منه الحق من لغيره، هو لم يظلم أحد. لاحظت؟ ذكروا هذا الأمر في مناهج اليقين علامة الحلي صفحة 496، السيد المرتضى في الذخيرة صفحة 151، قال لا يجب عقلا، طبعا كلامنا عقلا مو نتكلم سمعا، لا يجب عقلا أن نقول بوجوب إعادة كل من يستحق العقاب وليس له ثواب. فإذا كان الأمر كذلك يقول عندئذ قد يعدم بالكلية، يعني يمحى من صفحة الوجود، قد يعدم بالكلية، لا يكون موجودا أصلا، ته، يعني يجري عليه العدم الكلي. طبعا هذا كله على ذوق أهل الكلام، أما عند الفلاسفة لا، عند الفلاسفة بمجرد ما أن توجد له نفس صار مؤبدا، ته، بمجرد ما ارتفع عن الأكوان وارتفع عن المادة بوجود النفس انتهى، حتى لو كان جنينا، حتى لو كان جنينا، وهذا ما تدل عليه الروايات أن حتى بالسقط له شفاعة يوم القيامة بعض الروايات تقول، بينما عند الظاهر كلام المتكلمين لا، أنت إذا مشيت الآن مع المتكلم مولانا قلت له السقط الذي مثلا هو قبل أن يولد بشهر ولجت فيه الروح وفقا لظواهر النصوص، هذا يعاد؟ قل لا، لا يعاد. لماذا لا يعاد؟ يقول مو ضرورة عقلية، قد يدل عليه السمع وقد لا يدل عليه السمع، مو ضرورة عقلية. ليش مو ضرورة عقلية؟ لأن ضرورة المعاد عندي للثواب والعقاب، خب لا ثواب ولا عقاب، فمو بالضرورة يعاد. بينما الفيلسوف ماذا يقول؟ يقول المعاد أحد مواقفه الثواب والعقاب، أحد مواقف المعاد الثواب والعقاب، ولكن المعاد دار وجود يفتحه كل من عنده نفس ناطقة، فإذا ولجت الروح في الطفل خلاص انتهى، يعني دخل في العالم الآخر، صار له برزخ وصار له آخر. فهذا الفرق بين ذوق المتكلم وذوق الفيلسوف في مسألة المعاد. قال وإثبات الفناء. الآن المصنف يشرع ببيان الأقوال الأخرى. يا إخوان المصنف هنا على غير عادته، عادة على مصنف ما هي عادته، يأتي بالمسألة يقول الأقوال، اختلف الناس في أمر كذا على قول، أن يذكر الأقوال ثم يستدل على قوله ويبطل الأقوال الأخرى. هنا لم يفعل، هنا قام أولا بذكر القول وكل شراشر القول ثم ذكر قول آخر وكل شراشره. ولكن الأفضل أن يقال هكذا، إن الأقوال في المسألة، أولا قول المصنف التفريق بين المكلف وغير المكلف وحمل العدم على تفرقة الأجزاء، هذا قول المصنف. القول الثاني هم من قالوا بأن العالم يعدم بما فيه عدما مطلقا من خلال خلق الفناء كضد،
للعالم، للتاج والشرف عبد الله. يعني يوجد شيء يوجده الله اسمه الفناء، يوجده الله في العالم، فبوجود الفناء يعدم العالم. يعني يوجد شيء يوجده اسمه الفناء، هذا قول. قول آخر أن العالم يعدم بسلب بقائه، مو أنه يوجد فناء، لأنه وردت إشكالات كثيرة على قضية أن الله يوجد الفناء فيعدم العالم. قالوا لا، البقاء يسلبه الله فيفنى العالم. لاحظت الفرق بين القولين؟ هذه الأقوال الثلاثة في المسألة، ولكن هذا القول ما شاء الله 4-5 أقوال في تفسيره. نأتي الآن إلى القول الثاني. المصنف في قوله وإثبات الفناء غير معقولان يبدأ ببيان القول الثاني، هذا ببيان القول الثاني أن الله يعدم العالم من خلال أي شيء، من خلال خلق الفناء. خلق الفناء طبعا اعتبروا بأن العالم يوجد ثم يعدم بخلق ضد له، مثل ما ذكرنا عند الكرامية، إذا بتذكروا قول الكرامية الرد على قالوا لا، الله يوجد العالم، كيف يعدم بالكلية العالم؟ بإيجاد الضد. خب ما هو الضد؟ قالوا الفناء. يعني الفناء أمر وجودي هو الذي يخلقه الله فيفني العالم. طبعا المحقق الطوسي في المقصد الثاني الفصل الأول المسألة الثالثة ذكر بأن الفناء أمر عدمي، يعني لا يوجد الفناء، مو أوجدت فناء. كل كلامهم هنا مبني على قضية أن الفناء أمر وجودي. مصنف مباشرة هذا بالمقصد قلت الثاني الفصل الأول مسألة الثالثة قال الفناء أمر عدم. ولكن هم ماذا قالوا؟ قالوا حتى يعدم العالم نوجد ضدا له. ما هو الضد؟ الفناء فيفنى. هنا انقسموا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الإخشيديين، ابن إخشيد المعتزلي. ماذا قال؟ قال الآن نقسم أقوالهم. القول الأول للقول الثاني قال يوجد فناء، يعني يوجد فناء واحدا لكل العالم، غيره قال لكل جوهر فناء خاص. يعني يخلق الله، يخلق فناء لهذا فيفني، فناء لهذا فيفني. لاحظت. القول الثالث هو أنه فناء لا في محل. هذا طبعا تصويره كما سيأتي، ولكن لاحظ الفرق الأساسي بين هذه الأقوال، بين هذه الأقوال. القول الأول ماذا يقول؟ يقول الفناء الذي يوجده الله لا هو عرض ولا جوهر، لا هو عرض ولا جوهر، يعني ليس فناء جوهريا، يعني شيء، وليس عرض يحل في موضوع كاللون. هو لا جوهر ولا عرض، ليس له مكان ولا حيز، ولكن له جهة. يعني هكذا يريد أن يقول، يقول مثلا جهة الفوق، يوجد جواهر في جهة الفوق، يوجد فناء، مو بمعنى أنه أوجد شيء اسمه الفناء جوهر أو عرض، لا، أوجد في الفوق فناء. لاحظت؟ يعني خلق فناء في جهة من جهات العالم، وكأنه هكذا يعني فأفنى جهة من جهات العالم. فهو يقول هذا القول، يقول يوجد فناء واحد يفنى به كل العالم. هذا الفناء لا هو جوهر ولا هو عرض وليس له مكان وحيز، ولكن يعرض الجهات الستة، الفوق والتحت ويمين ويسار، يعرض ويفني كل العالم هكذا. نعم، مثلا يفني هكذا. لاحظ قوله، قال وإثبات الفناء غير معقول لأنه إن قام كذا إلى آخر. هذا سيأتي، لأنه العلامة المحقق الطوسي أجاب عن كل مباني الفناء بجواب واحد.
أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك، واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود. شو يعني الخروج عن الوجود؟ يعني العدم المطلق، بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء، يعني يخلق الفناء. لاحظت؟ يخلق الفناء. وقد اختلفوا خب هذا الفناء ما هويته، ما ماهيته، ما حقيقته. القول الأول قال هو لا عرض ولا جوهر، يعني ليس شيئا في نفسه وليس شيئا يعرضه، إنما لا مكان له، إنما هو جهة تقول خلق فناء فوقيا، فناء تحتيا، فناء على يمين العالم. أحدها قال ابن الإخشيدي، إن طبعا ابن هذا ابن الإخشيد متوفي سنة 326 للهجرة بطبيعة الحال، قال إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز. شو يعني ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز؟ يعني لا جوهر ولا عرض، ليس أمرا في متحيز وليس قائما في المتحيز، لا جوهر ولا عرض، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها. يعني كأنه يوجد نقطة، في نقطة مركزية في العالم، إذا عرض لها الفناء انهار العالم. مثل أنت الآن مثلا عندك مثلا تحمل التسبيح المسبحة، يعني تحمل التسبيح تقول إذا أفنيت هذا الرأس فنت كلها، فهو يقول إفناء واحد لكل العالم، ولكن هذا الإفناء ليس جوهريا ولا عرضيا إنما في جهته. هلأ حاليا مولانا تتصور ما تتصور، هذه مشكلتك يعني. شو هكذا في كلماتهم، أنا ما قادر أقرأ كلماتهم يعني، لكن هم ذكروا هذا الأمر، ولكن تعرف تقرأ العجز عن تصوير هذه الأمور. هذا قول، الله بعينكم دقيقتين للقول الثاني. القول الثاني، القول الثاني قالوا لا، الفناء هو عرض قائم في محل وموضوع، وهذا أسهل شيء. يقول لا، هذا القلم موجود، يأتي الله ويخلق فناء يعرض القلم فيفنى القلم. يعني فسروا الفناء بأنه عرض يعرض الموضوع ويكون عروضه للموضوع بمعنى إفنائه. يعني وكأنه حاضرين مثلا هاري بوتر مثلا، أنه إفناء هكذا، يعني أنت تأتي مثلا شيء تعمل شيء وتفنيه، يعرض عليه ويفنى هكذا. يعني يقول الثاني، قال ابن شبيب، هذا متوفي بالقرن الثالث أيضا، إن الله يحدث في كل جوهر فناء. لاحظ، يحدث في كل جوهر فناء يعني يعرضه، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما بالمحل. لاحظ، يعني يوجد ضدا هو الفناء في الجوهر بحيث يكون هذا الضد قائم في محل عرض، ولكن يمر زمان فيعدم. لاحظت؟ الثالث يأتي إن شاء الله، ولكن فقط عنوان المسألة هنا. القول الثالث الجبائيين، هذا أصعب شيء. يعني هم أرادوا فناء عرضا عرض، ولكن صوروا عرض غير كل أعراض المعروفة بالتاريخ. ما هو عرض؟ عرض لا في محل. لاحظت؟ عرض ولكن مو في محل. ليش إخوان؟ لأنهم يعني أحيانا هذه الأقوال تأتي نتيجة الهروب من الإشكالات. يعني وجدوا أن لو صورنا بأن الفناء لا جوهر ولا عرض مشكلة، لو صورنا أنه جوهر مشكلة، لو صورنا بأنه عرض في محل مشكلة. قالوا خب عرض مو في محل، عرفت كيف؟ عرض مو في محل. كيف يعني عرض مو في محل؟ لأنه إذا في محل، حتى يكون الفناء في محل يحتاج إلى جوهر. خب إذا زال الجوهر زال الفناء، لأن إذا زال يقول لا عرض ولكن لا يحتاج إلى محل. يأتي إن شاء الله تفصيله أكثر، والحمد لله رب العالمين.